الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم الدرس التاسع من دروس شرح لمعة الاعتقاد. قال المؤلف رحمه الله: فصل. القضاء والقدر. القضاء والقدر، هذه المسألة مسألة جديدة من مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة. فما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة القدر؟ وما المقصود بالقدر؟ الإيمان بالقضاء والقدر، المقصود بالقضاء والقدر هو تقدير الله تبارك وتعالى الأشياء في القدم، وعلمه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، وكتابته لكل ذلك، ومشيئته له، ووقوعه على حسب ما قدره، وخلقه لها. القضاء في تعريفه نقول: هو ما قضى به الله في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. يعني أن الله سبحانه وتعالى أوجد زيدا من الناس في هذا الكون، أوجده، خلقه، هذا من قضاء الله الذي قضاه. أعدم شيئا أفناه، هذا أيضا من قضائه. غير شيء وبدله، هذا أيضا من قضائه. هذا معنى القضاء. والقدر ما قدره الله في الأزل أن يكون. إيش معنى الأزل؟ القدم، يعني من قديم، أن قدر أن يكون في خلقه بناء على علمه السابق بذلك. يعني الله سبحانه وتعالى قدر أن يخلق النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي خلقه فيه، وأن يبعثه نبيا، وأن يجعله آخر الأنبياء والرسل ويختم به الرسالة. وقدر الله سبحانه وتعالى قيام الساعة في وقت معين ستقوم فيه. كل هذا قد قدره وعلمه بأنه سيكون قبل أن يكون. هذا معنى القضاء والقدر. إذا أطلقت كلمة القضاء فهي بمعنى القدر، وإذا أطلقت كلمة القدر فهي بمعنى القضاء. لكن إذا جمعت بينهما يصير بينهما فرق. والفرق في ذلك يتبين لك من خلال مثال سريع هكذا يقرب لك الأمر. القدر التقدير لشيء قبل قضائه، فالقدر يكون سابقا عن القضاء، والقضاء هو الفراغ منه. تعالوا إلى المثال كي تفهموا الفرق بينهما. الخياط عندما يريد أن يحيك لك ثوبا، خيط لك ثوب، أول ما يبدأ ماذا يفعل؟ يأخذ الطول، تبدأ يعني الآن أنت عندما تدخل عند الخياط مباشرة يأخذ طولك، عرضك إلى آخره، عشان إيش؟ يقدر طول الثوب عرضه من هنا طويل من هنا رفيع من هنا عريض إلى آخره صح؟ ثم بعد ذلك بعد أن يأخذ هذه التقديرات ماذا يبدأ؟ يأخذ المقص ويبدأ يقص في القماش ويحيك مظبوط؟ إذن عندي التقدير أولا قدر الأشياء الطول العرض إلى آخره ثم بعد ذلك بدأ بإيش؟ بدأ بالقص والحياكة. المرحلة الأولى هي منزلة التقدير، قدر ثم قضى، هذا هو الفرق بينهما. هذا إذا اجتمع في مثل ما عندنا هنا قال فصل القضاء والقدر، هذا المقصود بالقضاء ومقصود بالقدر. إذن القدر يكون قبل القضاء. مهندس أراد أن يبني بيتا، أول ما يبدأ ماذا؟ أول ما إذا أردت أنت أن تبني بيت يقول لك اذهب المهندس اعمل إيش؟ مخطط، اعمل مخطط للبيت، تخطط طول العرض الغرف الحمام المطبخ إلى آخره، هذا تقدير، يقدر المهندس الطول العرض إلى آخره وكل شيء وكم تحتاج حديد كم تحتاج كذا، ثم بعد ذلك يبدأ البناء. هذا الأول هو التقدير ثم الثاني هو القضاء. فهذا الكون وهذا الخلق الموجود كله مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، مقدر عنده تبارك وتعالى، فكل شيء عند الله سبحانه وتعالى معلوم أنه سيكون على الصفة التي كان عليها والتي سيكون عليها بكل تفاصيلها، ثم لما يأتي وقت خلقها يقضيها، يخلقها، يوجدها أو يعدمها أو يغيرها إلى آخره. فالمؤمن عندما يؤمن هذا مكتوب عند الله ومقدر في السابق من قبل أن يوجده وأن يخلقه. الكافر عندما يكفر كذلك، هذا معنى القضاء والقدر. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل إيش؟ من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها أن نوجدها، إن ذلك على الله يسير. قال المؤلف ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد. قال الله تبارك وتعالى إن ربك فعال لما يريد، فما أراده فعله، ما في شيء يعجز عنه، وكل شيء يفعله يفعله لحكمة تبارك وتعالى. قال لا يكون شيء إلا بإرادته، إذن كل ما هو كائن على وجه هذه أو في هذا الكون فقد أراده الله تبارك وتعالى أن يكون. لو ما أراده الله ممكن يكون؟ مش ممكن، ما في شيء يخرج عن إرادة الله تبارك وتعالى. ولا يخرج شيء عن مشيئته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لكن هنا أمر مهم نريد أن ننبه عليه، ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ لماذا أذكرها لكم هنا؟ لأن المؤلف فرق الآن، قال لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته، فذكر الإرادة والمشيئة. احفظوا هذا جيدا، الإرادة تنقسم إلى قسمين، الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة كونية وإرادة شرعية. لماذا ذكرنا هذا التفريق؟ لأن الإرادة الكونية هي نفسها المشيئة، هي نفسها المشيئة، يعني كل شيء موجود في هذا الكون كائن فهو بإرادة الله، يعني بمشيئة الله، شاءه الله فكان. فلا يوجد شيء على وجه هذه الأرض ولا في هذا الكون إلا وقد حصل بمشيئة الله تبارك وتعالى، يعني بإرادته الكونية. إيش يعني بإرادته الكونية؟ يعني قال له كن فكان، فأراده كونا، يعني حياة وتمضي مرتبة عند الله سبحانه وتعالى، وخلقها على هذا النظام التي هي عليه كلها، شاءها أن تكون على هذا النحو، شاء أن يوجد زيد، أن يوجد عمر، أن يوجد بكر، وهذا مؤمن وهذا كافر وهذا فاسق وهذا صالح إلى آخره، كله أراد الله أن يكون على هذا النحو، أراد الله أن يكون على هذا النحو، فلذلك كان فلان رئيس البلاد الفلانية، فلان رئيس البلاد الفلانية، فلان مؤمن، فلان فاسق، فلان مريض، فلان صحيح، له كله بمشيئة الله، وهذا معنى الإرادة الكونية، يعني أراد الله أن يكون في هذا الكون على هذا النحو فكان، بس طيب تقول هل أراد الله أن يكون أبو جهل كافرا؟ نقول لك كونا نعم، لو ما أراده كونا لما كان، ما في شيء لأنه يكون يوجد على وجه هذه الأرض والله لا يريده، ما في أبدا، ما في شيء يخرج عن إرادته الكونية. إذن الإرادة الكونية هي كل ما يحصل على وجه الأرض وفي هذا الكون، فهي من إرادة الله، داخل في ضمن إرادة الله الكونية. أما وهذا بمعنى المشيئة أيضا، شاءه الله فكان بس. أما الإرادة الشرعية فما شرعه الله في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا أراده شرعا، أراد منا أن نصلي ولا لا؟ نعم هذا إرادة شرعية. أراد منا أن نؤمن ولا لا؟ نعم أراد منا أن نؤمن. حرم علينا أن نكفر؟ نعم حرم علينا أن نكفر. هذا معنى الإرادة الشرعية، فكل ما شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو إرادة شرعية. لا يعني الآن لو سألك شخص هل أراد الله من أبي بكر الإيمان أم لا، إيش تقول؟ نعم أراده. أراده إرادة كونية ولا إرادة شرعية؟ تقول الاثنين، لأنه أمره بالإيمان فآمن، هذه الإرادة الشرعية، وآمن وتحقق إيمانه بالفعل ووجد، هذه هي الإرادة الكونية. طيب أين يفترقان؟ في كفر أبي جهل. أمر الله أبو جهل، أمر الله أبا جهل بالإيمان ولا لا؟ نعم هذه إرادة شرعية، أراد الله من أبي جهل أن يؤمن إرادة شرعية لأنه أمره بذلك. طيب هل آمن أبو جهل؟ لا. طيب إذن أراده الله كونا؟ لا، لأن الله لو أراده كونا لحصل، الإرادة الكونية لابد أن تحصل، ما في مجال، سواء كانت مما يحبه الله أو لا يحبه. كفر أبي جهل يبغضه الله لا يحبه، وحصل، إذن يريده كونا وهو يبغضه شرعا. أما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه، هذا الفرق بينهما. الإرادة الشرعية ربما تحصل وربما لا تحصل، لكنها لا تكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه، احفظ هذين الأمرين، هما الفارق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية ربما تحصل وربما لا تحصل، أما من حيث الحب والبغض فيحبها الله ولا بد ويريدها أن تكون، يعني شرعا يريدها أن تحصل منك شرعا. أما يعني من حيث الحب يحبها الله، ومن حيث الحصول ربما تحصل وربما لا تحصل، هذه إيش؟ الإرادة الشرعية. أما الإرادة الكونية فمن حيث الحصول لا بد أن تحصل لأن الله أرادها كونا، أما من حيث الحب فربما يحبها وربما يبغضها، هذا هو الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وبالتعريف السابق الذي ذكرناه أو بالمثال الذي ذكرناه تتضح لك. فكل ما شرعه الله في الكتاب والسنة فهو من الإرادة الشرعية، وكل ما حصل في هذا الكون فهو بالإرادة الكونية. والذي جعلنا نتطرق إلى هذا الأمر هو أن المؤلف فرق بين الإرادة أو ذكر الإرادة والمشيئة. المشيئة هي نفسها الإرادة الكونية خاصة، فكل ما شاءه الله سبحانه وتعالى يحصل ولا بد، فهي الإرادة الكونية نفسها وليست هي الإرادة الشرعية. هذا الفرق بين الإرادة والمشيئة. قال: وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره. يعني كل شيء بفعل الله سبحانه وتعالى، كل ما هو موجود هنا قد قدره الله سبحانه وتعالى عنده وعلمه ودبره هو، فحصل كما أراد الله سبحانه وتعالى. قال: ولا محيد عن القدر المقدور، لا أحد يستطيع أن يخرج عما قدره الله سبحانه وتعالى، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، ما أحد يستطيع أن يخرج عما كتب في اللوح المحفوظ. أراد ما العالم فاعلوه، إرادة كونية، كل ما عملته أنت فقد أراده الله كونا، لأنه حصل، إذا حصل إذن أراده الله كونا أن يحصل، إذ لا يوجد شيء يخرج عن مشيئة الله وعن إرادته الكونية. ولو عصمهم لما خالفوه، يعني لما كفر الكافر كفر بإرادة الله الكونية ولا لا؟ نعم، ما في أحد يستطيع أن يخرج عن إرادة الله الكونية، لكن لو أراد أن يمنعه من الكفر يستطيع ولا ما يستطيع؟ يستطيع. فلو عصمه عن الكفر لما خالفه، لما استطاع أن يكفر، لكن ما عصمه. ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه. لو أراد الله كونا أن يحصل هذا الشيء وأن يجعل جميع العباد مطيعين لفعل، ليس صعبا عليه، إذ إنه لا شيء يخرج عن إرادته الكونية. خلق الخلق وأفعالهم، إذ إنه خالق كل شيء، حتى أعمالك أنت، عندما تؤمن، عندما تكفر، عندما تصلي، عندما تصوم، عندما تزني، عندما تسرق، كل هذا خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده، لأنه هو الذي خلق عملك الذي تعمله أنت. خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وأجالهم، كل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى مقدر، رزقك الذي يرزقكه من زوجة، من ولد، من مال إلى آخره، كله مقدر لك ومكتوب عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك أجلك، إلى متى تعيش، كم سنة تعيش في هذه الأرض، كل هذا مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. يهدي من يشاء برحمته، الهداية توفيق من الله ونعمة، ينعم الله تبارك وتعالى بها على من يشاء من عباده برحمته، يرحم من شاء من العباد ويهديهم إلى ما يحب ويرضى. لذلك أكثر بارك الله فيكم من طلب الهداية من الله. أنت ما دورك في مسألة الهداية؟ الدعاء، أكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أكثر من سؤال الله الهداية حتى يهديكم الله ويرحمكم وهو الرحيم. يهدي من يشاء برحمته، فإذا هداك فهي نعمة، أنعم بها عليك ورحمك بها. ويضل من يشاء بحكمته، يضل من يشاء بحكمته، فلا يهدي زيد من الناس ويبقى زيد من الناس هذا ضالا كافرا فاسقا فاجرا. طب ليش ما هداه؟ له حكمة، له حكمة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فنحن لا علاقة لنا بهذا السؤال، لكننا مستيقنون أنه لا يفعل شيئا إلا بحكمة، ولو اطلعنا على هذه الحكمة لعلمنا أنها حق، وأنه ما كان ينبغي أن يكون إلا ما كان. أعطيكم مثالا صغيرا، تأملوا حادثة الغلام والحائط، الجدار والسفينة، تأملوا حتى تعلموا أن كل شيء عند الله لحكمة، وربما نحن لا ندرك هذه الحكمة. ما أعطانا الله من علم ومن عقل ومن إدراك شيء محصور، شيء قليل. فلا تحسن الظن بعقلك وتعترض على أفعال الله تبارك وتعالى وعلى إرادته أبدا، بل أسئ الظن دائما بعقلك واتهم عقلك، وأحسن الظن بالله وبحكمته، وقل في كل شيء لا تفهمه قل لله في ذلك حكمة لم أدركها الله أعلم بها. واستحضر قصة الغلام والجدار والسفينة، وتأمل نفسك لو كنت مكان موسى، بل انظر إلى موسى نفسه عليه السلام، ماذا كان موقفه عندما قتل الخضر الغلام وخرق السفينة وأصلح الجدار؟ انظر أنت ماذا ستفعل، كما فعل موسى بالضبط، ستستنكر هذا ومعك حق. ليش؟ لأنك في ظاهر الحال رأيت شيئا منكرا، لكن في حقيقة الأمر كان من وراء ذلك من الحكمة ما لم يعلمه موسى ولا تعلمه أنت. قس على ذلك جميع أفعال الله تبارك وتعالى، انظر إلى الحكمة العظيمة التي كانت من وراء قتل الغلام وإصلاح الجدار وخرق السفينة، واعلم أن حكمة الله عظيمة كهذه الحكم. وإن كان الله سبحانه وتعالى قد أطلعنا على هذه الحكم الثلاث، لكنه لم يطلعنا على جميع الحكم التي تنبني على أفعاله تبارك وتعالى وعلى إرادته. هذه الكلمات احفظها جيدا في موضوع القدر، يخرجك من كل شائكة ومن كل شبهة تطرأ على ذهنك. دائما اعلم أن الله لا يظلم أحدا، وأنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة، وأن حكمته ربما لا تدركها بعقلك الصغير. وتأمل قصة هذه أو قصة الخضر مع موسى في هذه الأمثلة الثلاث، قصة الغلام والجدار والسفينة، وبذلك تزول عندك أي شبهة في موضوع القدر. وآخر شيء تذكر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقول السلف، لا تقل في مسائل القدر أو مسائل الأسماء والصفات لما ولا كيف، اعرف قدرك باختصار. قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذه قاعدة عندنا في هذا الباب. لماذا أخرج فلان لماذا جعل أبا جهل كافرا وجعل أبا بكر مؤمنا؟ مش شغلك، بس باختصار. له حكمة؟ نعم له حكمة، لا شك في ذلك، فجميع أفعاله بحكم، لكننا ربما ندركها وربما لا ندركها كقصة الغلام والجدار والسفينة. قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء مقدر عند الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فكل شيء مقدر ومخلوق لله تبارك وتعالى. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها هي موجودة ومكتوبة في الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ. وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، انظر الهداية بيد من؟ بيد الله. من يريد الله أن يهديه، إذن الهادي هو الله سبحانه وتعالى، ماذا يفعل له؟ يشرح صدره للإسلام فيتقبل الإسلام بكل سهولة. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، لا يتقبل الإسلام، خلاص يضيق صدره عن الإسلام فلا يقبله. إذن الهداية والإضلال بيده تبارك وتعالى، اطلبها بالدعاء. وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال جبريل صدقت، رواه مسلم. الإيمان، هذه الأمور المذكورة هنا أمور غيبية كلها، كلها غيب، وهذا أصل الإيمان عندنا، أن تؤمن بالأشياء الغيبية. إيش معنى أن تكون مؤمنا؟ أو وأين الاختبار والامتحان في مثل هذا؟ يعني لو جاءك الملك أمامك ورأيته أمامك ممكن تكفر به؟ لا، مش ممكن، خلاص صار أمامي أنا أراه واضح. حتى الكافر لو أراد أن يكفر ما يستطيع، لأنه شيء مشاهد أمامه. لكن إذا كان غيبيا خافيا ووجدت علامات ودلائل تدل عليه، على صدق المخبر به، عندئذ يمتحن الناس. الصادق يصدق، المؤمن يصدق، الجاحد الكافر الذي لا يريد أن يصدق بإمكانه أن ينكر الآن لأنه أمر غيبي، فبذلك يمتحن الناس ويظهر المؤمن من الكافر. هذا معنى الإيمان بالأشياء الغيبية، ولذلك جعلها الله سبحانه وتعالى أصول الإيمان كي يمتحن الناس بها. فالقلب المريض لا يؤمن بها حتى وإن كانت على علاماتها ودلائلها واضحة وضوح الشمس، لا يؤمن بها. أما أهل الإيمان فيؤمنون ويصدقون بها. والشاهد هنا في هذا الحديث قوله والقدر خيره وشره، كل ما هو مقدر تؤمن به وتصدق أن الله سبحانه وتعالى قد قدره. كيف ممكن أن أكون أنا مؤمنا كيف يمكن أن أكون مؤمنا بالقدر؟ هي أربع مراتب، احفظوها، من آمن بها فقد آمن بالقدر. الأولى أن الله علم الأشياء كلها قبل كونها، علم الله بالأشياء، هذا الأمر الأول. ثانيا كتب كل شيء عنده في اللوح المحفوظ، كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ الكتابة. ثالثا لا يكون شيء في هذا الكون إلا بإرادته ومشيئته، يعني المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذه الثالثة. الرابعة أن كل شيء مخلوق لله والله خالق كل شيء، هذه المراتب الأربعة، العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. فإذا آمنت بهذه المراتب الأربع فقد آمنت بالقدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت. إذن هذا كله يدل على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره. وقال ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، هذه تنتبه لها، أمر مهم جدا. عندما تفعل معصية لا تقل قدر الله علي ذلك لذلك أريد أن أفعل المعصية، لا يجوز هذا. قال بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل، قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن لا حجة لك في القدر المكتوب السابق، فلا تستطيع أن تحتج به. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلقك وأعطاك قدرة على العمل وأعطاك إرادة واختيارا وهداك الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، وقال لك امضي واختر، وأرسل لك الرسول وبين لك الحق إلى آخره. فأنت تركت الحق بإرادتك التي خلقها الله لك وذهبت إلى الباطل، إذن لا عذر لك بعد ذلك. ذلك لما احتج الكفار بالقدر كذبهم الله سبحانه وتعالى،
ورد عليهم قولهم. إذن لا مجال للاحتجاج بالقدر، لأنك قد أمرت ونهيت وبين لك الحق وأعطيت قدرة وإرادة على الفعل واختيارا، واخترت الضلال على الهدى، فلا عذر لك عند الله. إذن القدر ليس بحجة لك، فانتبه. وأنت بارك الله فيك، أو قبل ذلك نقرأ كلام المؤلف، قال: ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، أو يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. يعني باختصار، لا حجة لك في القدر وتقول قدر الله علي المعصية فأذهب وأعصي. ليش؟ لأنك أنت لست مجبورا على المعصية، فالله سبحانه وتعالى أعطاك قدرة وأعطاك إرادة على الفعل، وهداك طريق الخير وطريق الشر، وبين لك، وأنت اخترت ما تشاء بإرادتك. وفرق الله سبحانه وتعالى بين المكره وغير المكره، فأنت إذا كنت مكرها على معصية لا تؤاخذ عليها. ليش؟ لأنك جبرت عليها، إذن أنت في الأساس لست مجبورا على المعاصي، على فعل المعصية. لذلك فرق الله سبحانه وتعالى ما هو تحت قدرتك واستطاعتك وما ليس تحت قدرتك واستطاعتك، فتؤاخذ على هذا ولا تؤاخذ على هذا. وأنت تدرك من نفسك الأفعال التي تجبر عليها، تدرك الفرق بينها وبين الأفعال التي تفعلها بإرادتك، وأنت وما أنت مجبور عليه لا تحاسب عليه، لا تعاقب عليه، إنما تعاقب على الشيء الذي تفعله بإرادتك. إذن لك إرادة ولك اختيار ولا لا؟ نعم. إذن لا حجة لك في القدر. نعم، كل شيء مخلوق لله سبحانه وتعالى، والله خلق لك القدرة وخلق لك الإرادة، وبهما تفعل الفعل، وكل شيء مخلوق لله، لكن أيضا أنت تختار بإرادتك التي خلقها الله لك. افهم هذا جيدا، وإذا لم تفهم ولم يستوعبه عقلك، افهم شيء واحد، أنه لا حجة لك في القدر، فلا تتعلق به لأنك ستهلك، إنما تعلق فقط بما أمرك الله تبارك وتعالى به. انظر إلى ما أمرك الله به، لا تنظر إلى ما قدر الله عليك، لا علاقة لك بهذا. علاقتك أنت الآن، وأنت مأمور بماذا؟ مأمور بفعل ما أمرك الله به، إذن تركز على هذا. هذا إذا لم تستطع أن تفهم الشطر الأول، وإذا فهمته فالأمر واضح. طيب، تعريف الإيمان. قال فصل: الإيمان قول وعمل. الإيمان في لغة العرب هو التصديق عند جمهور أهل اللغة، لكن الذي يهمنا نحن في الشرع ما معنى الإيمان عندما تمر معنا هذه الكلمة في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما تؤمر أنت بالإيمان إذن أنت مأمور بماذا؟ قال: والإيمان قول باللسان، يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن لا تكون مؤمنا حتى تشاهد الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، حتى تكون مؤمنا. وأشهد أن لا إله إلا الله يعني أقر وأعترف وأؤمن وأصدق وأنقاد إلى هذه الكلمة التي معناها أنه لا معبود بحق إلا الله، إذن أعبد الله ولا أعبد معه غيره، وأن محمد رسول الله، وأؤمن وأصدق وأقر وأعترف بأن محمد بن عبد الله الهاشم المطلبي رسول مبعوث من عند الله، يجب علي تصديقه والإيمان بما جاء به واتباعه. بس هذا هو معنى الإيمان، قول باللسان وعمل بالأركان، يعني عمل بجوارحك، بقدميك، بيديك، برأسك إلى آخره. هذه هي الأركان، القدمين والرجلين أركان العبد. كيف عمل بالأركان؟ يعني لما تذهب تصلي كيف تصلي؟ تصلي بيديك وبقدميك، تقوم وتقعد وتسجد وتركع إلى آخره. عندما تزكي تخرج وتمشي وتعطي للفقير وتخرج المال إلى آخره. عندما تصوم تمسك عن الطعام وعن الشراب، هذا من الإيمان. إذن الصيام من الإيمان، الصلاة من الإيمان، الزكاة من الإيمان إلى آخره. عمل بالأركان، عمل بالجوارح، هذا معنى العمل بالأركان. إذن الأعمال، الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه الأعمال التي أمرنا بها في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها إيش؟ كلها من الإيمان. هذا الشطر الثاني. الشطر الثالث وعقد بالجنان. الجنان يعني القلب، يعني اعتقاد في القلب. التصديق أين يقوم؟ في القلب. الحب، الخوف، الرجاء، هذه أعمال كلها نتقرب بها إلى الله. أعمال القلوب هذه كلها داخلة في ضمن الإيمان. فإذا الإيمان شامل لكل هذا، تصديق بالقلب، أعمال القلب، أعمال الجوارح، شهادة الشهادتين، هذا كله إيمان. باختصار، الإيمان كل ما أمرنا به في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو داخل في الإيمان، لكن على وجه التفصيل هو هذا الذي ذكرناه، ثلاثة أجزاء. لا يكون العبد مؤمنا حتى يأتي بهذه الثلاث شهادتين، لا بد منهما: التصديق بالقلب وعمل الجوارح، لابد أن يأتي ولو بعمل واحد حتى يصدق إيمانه. فلا يكون العبد مؤمنا حتى يأتي بهذه الثلاثة. الأعمال ليست جميع الأعمال، لو جاء بعمل واحد أثبت الركن الثالث فبهذا يكون مؤمنا. ثم بعد ذلك إذا زادت الأعمال زاد الإيمان، وإذا نقصت الأعمال نقص الإيمان. لكن إذا زالت الأعمال بالكلية زال الإيمان، لأنه لم يأتي بالركن الثالث. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. قال: يزيد بالطاعة. إيش هو الإيمان؟ يزيد بالطاعة، كلما أطعت الله كلما زاد. وهنا يأتي سؤال كثير من الناس: كيف أنا أقوي إيماني؟ تقوي إيمانك بالطاعات، بالصلاة، بالصيام، بقراءة القرآن، بكل الطاعة. كل الطاعات هي سبل لتقوية الإيمان. قراءة القرآن، تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا كله يزيد إيمانك. الإيمان الذي في القلب في الداخل والإيمان الذي في الخارج اللي هو أعمال الجوارح كالصلاة والصيام إلى آخره، متلازمان، يعني مرتبطان ببعضهما زيادة ونقصانا، وجودا وعدما. يعني كلما زاد الإيمان في قلبك زاد الإيمان في عملك، وكلما زاد الإيمان في عملك زاد الإيمان في قلبك، وكذلك النقصان. كلما نقص الإيمان في قلبك نقص الإيمان في عملك، وكلما نقص الإيمان في عملك نقص الإيمان في قلبك، وهكذا. لذلك تحرص على زيادة الإيمان بكثرة الأعمال وتدبر كتاب الله والتأمل في خلق الله، كل هذا يزيدك، يزيد من إيمانك. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، يعني الدين المستقيم. الدين هو العمل. قال: وذلك، عائد إلى ماذا؟ عائد إلى عبادة الله وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن أدخل الأعمال في الإيمان ولا لا؟ نعم، فسمى الصلاة والزكاة إيمانا. إذن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهذه الفقرة هي الفاصل بين أهل السنة والمرجئة. المرجئة فرقة من الفرق الضالة، سيأتي تفصيلها إن شاء الله في الكتب الأكبر من هذا. هي فرقة اجتمع جميع طوائفها على أن أعمال الجوارح ليست من ضمن الإيمان، خارج عن مسمى الإيمان. فإيمان عندهم إما قول أو قول وعمل، عفوا إما قول أو قول واعتقاد، أما العمل عمل الجوارح ليس من الإيمان باتفاق المرجع جميعا. وسموا مرجئة لأنهم أرجعوا العمل عن مسمى الإيمان. إيش يعني أرجعوا؟ أرجعوا يعني أخروا، يعني أخرجوه عن تعريف الإيمان، فليس من الإيمان عندهم العمل عمل الجوارح. فالصلاة ليست من الإيمان، الزكاة عندهم ليس من الإيمان، الصوم ليس من الإيمان إلى آخره، وهذا باطل. هذه الآية تكذبهم، لذلك ذكرها المؤلف التي قال الله فيها ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، فسماه دينا. والأصرح من ذلك الحديث الذي بعدها، قال فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين، كل هذا جعله من الدين، يعني سواء أعمال قلبية عبادة الله تعالى سواء بالقلب أو بالعمل، وإخلاص القلب اللي هو عبادة من أعمال القلوب، وإقام الصلاة من أعمال الجوارح، وإيتاء الزكاة من أعمال الجوارح، وهذا كله جعله دينا يعني إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صريح جدا وواضح في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، داخلة في تعريف الإيمان، وأن العبد لا يكون مؤمنا حتى يأتي بأصل العمل، ثم كلما زاد عمله زاد إيمانه، ونقص عمله ينقص إيمانه، حتى يزول العمل يزول الإيمان، إذا زال العمل بالكامل زال الإيمان. قال الإيمان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة. البضع هو العدد من 3 إلى 9، يعني 73 74 75 يعني شيء مثل هذا. شعبة، الشعب مثل المراتب أو الخصال، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، أعلى شعبة الشهادتين، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، الأذى كل ما يؤذي الإنسان من شوك وحجر إلى آخره، إماطته يعني إزالته. شوف يعني إزالة الشيء الذي يعني يؤذي الناس عن الطريق، هذا من ضمن الإيمان. هذا عمل ولا مش عمل؟ عمل، من عمل الجوارح، فأدخله في الإيمان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وفي رواية والحياء من الإيمان، الحياء اللي هو أمر قلبي عمل قلبي، فكل هذا إيش؟ من الإيمان. إذن الإيمان قول باللسان وعمل وعقد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وبعضهم يقول الإيمان قول وعمل، ويريد نفس المعنى، وإن كانت الألفاظ تختلف عند السلف لكن المعنى كلهم متفقون عليه. القول المقصود به قول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، قول اللسان وقول القلب اللي هو التصديق، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، يشمل هذا كله أيضا، وسيأتي معكم التفصيل إن شاء الله. قال فجعل القول والعمل من الإيمان، وقال تعالى فزادتهم إيمانا، هذا دليل على زيادة الإيمان وأن الإيمان يزيد. وقال ليزدادوا إيمانا، إذن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالأعمال، وهذا الدليل، فزادتهم إيمانا. وقال ليزدادوا إيمانا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة، برة يعني قمحة، خردلة نوع من النبات أيضا الحب، أو ذرة يعني النملة الصغيرة من الإيمان، فجعله متفاضلا، جعل الإيمان متفاضل، شيء أزود من شيء، وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم الدرس 9 من دروس شرح لمعة الاعتقاد. قال المؤلف رحمه الله فصل: القضاء والقدر. القضاء والقدر هذه المسألة مسألة جديدة من مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة. فما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة القدر؟ وما المقصود بالقدر؟ الإيمان بالقضاء والقدر، المقصود بالقضاء والقدر هو تقدير الله تبارك وتعالى الأشياء في القدم، وعلمه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، وكتابته لكل ذلك، ومشيئته له، ووقوعه على حسب ما قدره، وخلقه لها. القضاء في تعريفه نقول هو ما قضى به الله في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. يعني أن الله سبحانه وتعالى أوجد زيدا من الناس في هذا الكون، أوجده، خلقه، هذا من قضاء الله الذي قضاه. أعدم شيئا أفناه، هذا أيضا من قضائه. غير شيء وبدله، هذا أيضا من قضائه. هذا معنى القضاء. والقدر ما قدره الله في الأزل أن يكون. إيش معنى الأزل؟ القدم، يعني من قديم، أن قدر أن يكون في خلقه بناء على علمه السابق بذلك. يعني الله سبحانه وتعالى قدر أن يخلق النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي خلقه فيه، وأن يبعثه نبيا، وأن يجعله آخر الأنبياء والرسل ويختم به الرسالة. وقدر الله سبحانه وتعالى قيام الساعة في وقت معين ستقوم فيه، كل هذا قد قدره وعلمه بأنه سيكون قبل أن يكون. هذا معنى القضاء والقدر. إذا أطلقت كلمة القضاء فهي بمعنى القدر، وإذا أطلقت كلمة القدر فهي بمعنى القضاء، لكن إذا جمعت بينهما يصير بينهما فرق. والقرء والفرق في ذلك يتبين لك من خلال مثال سريع هكذا يقرب لك الأمر. القدر التقدير لشيء قبل قضائه، فالقدر يكون سابقا عن القضاء، والقضاء هو الفراغ منه. تعالوا إلى المثال كي تفهموا الفرق بينهما. الخياط عندما يريد أن يحيك لك ثوبا، خيط لك ثوب، أول ما يبدأ ماذا يفعل؟ يأخذ الطول، تبدأ يعني الآن أنت عندما تدخل عند الخياط مباشرة يأخذ طولك عرضك إلى آخره، عشان إيش؟ يقدر طول الثوب، عرضه، من هنا طويل، من هنا رفيع، من هنا عريض إلى آخره، صح؟ ثم بعد ذلك، بعد أن يأخذ هذه التقديرات، ماذا يبدأ؟ يأخذ المقص ويبدأ إيش؟ يقص في القماش ويحيك، مظبوط؟ إذن عندي التقدير أولا، قدر الأشياء، الطول، العرض إلى آخره، ثم بعد ذلك بدأ بإيش؟
بدأ بالقص والحياكة. المرحلة الأولى هي منزلة التقدير، قدر ثم قضى، هذا هو الفرق بينهما. هذا إذا اجتمع في مثل ما عندنا هنا قال فصل القضاء والقدر، هذا المقصود بالقضاء ومقصود بالقدر. إذن القدر يكون قبل القضاء. مهندس أراد أن يبني بيتا، أول ما يبدأ ماذا؟ أول ما إذا أردت أنت أن تبني بيت يقول لك اذهب المهندس يعمل إيش؟ مخطط، يعمل مخطط للبيت، تخطط طول العرض، الغرف، الحمام، المطبخ إلى آخره، هذا تقدير. يقدر المهندس الطول العرض إلى آخره وكل شيء، كم تحتاج حديد، كم تحتاج كذا، ثم بعد ذلك يبدأ البناء. هذا الأول هو التقدير، ثم الثاني هو القضاء. فهذا الكون وهذا الخلق الموجود كله مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، مقدر عنده تبارك وتعالى. فكل شيء عند الله سبحانه وتعالى معلوم أنه سيكون على الصفة التي كان عليها والتي سيكون عليها بكل تفاصيلها، ثم لما يأتي وقت خلقها يقضيها، يخلقها، يوجدها، أو يعدمها، أو يغيرها إلى آخره. فالمؤمن عندما يؤمن هذا مكتوب عند الله ومقدر في السابق من قبل أن يوجده وأن يخلقه. الكافر عندما يكفر كذلك، هذا معنى القضاء والقدر. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل إيش؟ من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها، أن نوجدها، إن ذلك على الله يسير. قال المؤلف ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد. قال الله تبارك وتعالى إن ربك فعال لما يريد، فما أراده فعله، ما في شيء يعجز عنه، وكل شيء يفعله يفعله لحكمة تبارك وتعالى. قال لا يكون شيء إلا بإرادته، إذن كل ما هو كائن على وجه هذه أو في هذا الكون فقد أراده الله تبارك وتعالى أن يكون. لو ما أراده الله ممكن يكون؟ مش ممكن، ما في شيء يخرج عن إرادة الله تبارك وتعالى. ولا يخرج شيء عن مشيئته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لكن هنا أمر مهم نريد أن ننبه عليه، ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ لماذا أذكرها لكم هنا؟ لأن المؤلف فرق، لأن قال لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته، فذكر الإرادة والمشيئة. احفظوا هذا جيدا، الإرادة تنقسم إلى قسمين. الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة كونية وإرادة شرعية. لماذا ذكرنا هذا التفريق؟ لأن الإرادة الكونية هي نفسها المشيئة، هي نفسها المشيئة، يعني كل شيء موجود في هذا الكون كائن فهو بإرادة الله، يعني بمشيئة الله، شاءه الله فكان. فلا يوجد شيء على وجه هذه الأرض ولا في هذا الكون إلا وقد حصل بمشيئة الله تبارك وتعالى، يعني بإرادته الكونية. إيش يعني بإرادته الكونية؟ يعني قال له كن فكان، فأراده كونا، يعني حياة وتمضي مرتبة عند الله سبحانه وتعالى، وخلقها على هذا النظام التي هي عليه كلها، شاءها أن تكون على هذا النحو. شاء أن يوجد زيد، أن يوجد عمرو، أن يوجد بكر، وهذا مؤمن وهذا كافر وهذا فاسق وهذا صالح إلى آخره، كله أراد الله أن يكون على هذا النحو، أراد الله أن يكون على هذا النحو، فلذلك كان فلان رئيس البلاد الفلانية، فلان رئيس البلاد الفلانية، فلان مؤمن، فلان فاسق، فلان مريض، فلان صحيح، له كله بمشيئة الله. وهذا معنى الإرادة الكونية، يعني أراد الله أن يكون في هذا الكون على هذا النحو فكان بس. طيب تقول هل أراد الله أن يكون أبو جهل كافرا؟ نقول لك كونا نعم، لو ما أراده كونا لما كان، ما في شيء لأنه يكون يوجد على وجه هذه الأرض والله لا يريده، ما في أبدا، ما في شيء يخرج عن إرادته الكونية. إذن الإرادة الكونية هي كل ما يحصل على وجه الأرض وفي هذا الكون، فهي من إرادة الله، داخل في ضمن إرادة الله الكونية. أما وهذا بمعنى المشيئة أيضا، شاءه الله فكان بس. أما الإرادة الشرعية فما شرعه الله في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا أراده شرعا. أراد منا أن نصلي ولا لا؟ نعم، هذا إرادة شرعية. أراد منا أن نؤمن ولا لا؟ نعم، أراد منا أن نؤمن. حرم علينا أن نكفر؟ نعم، حرم علينا أن نكفر. هذا معنى الإرادة الشرعية. فكل ما شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو إرادة شرعية. لا يعني الآن لو سألك شخص هل أراد الله من أبي بكر الإيمان أم لا، إيش تقول؟ نعم أراده. أراده إرادة كونية ولا إرادة شرعية؟ تقول الاثنين، لأنه أمره بالإيمان فآمن، هذه الإرادة الشرعية، وآمن وتحقق إيمانه بالفعل ووجد، هذه هي الإرادة الكونية. طيب أين يفترقان؟ في كفر أبي جهل. أمر الله أبو جهل، أمر الله أبا جهل بالإيمان ولا لا؟ نعم، هذه إرادة شرعية، أراد الله من أبي جهل أن يؤمن إرادة شرعية لأنه أمره بذلك. طيب هل آمن أبو جهل؟ لا. طيب إذن أراده الله كونا؟ لا، لأن الله لو أراده كونا لحصل، الإرادة الكونية لابد أن تحصل، ما في مجال، سواء كانت مما يحبه الله أو لا يحبه. كفر أبي جهل يبغضه الله لا يحبه وحصل، إذن يريده كونا وهو يبغضه شرعا. أما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه، هذا الفرق بينهما. الإرادة الشرعية ربما تحصل وربما لا تحصل، لكنها لا تكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه. احفظ هذين الأمرين، هما الفارق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية ربما تحصل وربما لا تحصل، أما من حيث الحب والبغض فيحبها الله ولا بد ويريدها أن تكون، يعني شرعا يريدها أن تحصل منك شرعا. أما يعني من حيث الحب يحبها الله، ومن حيث الحصول ربما تحصل وربما لا تحصل، هذه إيش؟ الإرادة الشرعية. أما الإرادة الكونية فمن حيث الحصول لا بد أن تحصل لأن الله أرادها كونا، أما من حيث الحب فربما يحبها وربما يبغضها، هذا هو الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وبالتعريف السابق الذي ذكرناه أو بالمثال الذي ذكرناه تتضح لك. فكل ما شرعه الله في الكتاب والسنة فهو من الإرادة الشرعية، وكل ما حصل في هذا الكون فهو بالإرادة الكونية. والذي جعلنا نتطرق إلى هذا الأمر هو أن المؤلف فرق بين الإرادة أو ذكر الإرادة والمشيئة. المشيئة هي نفسها الإرادة الكونية خاصة، فكل ما شاءه الله سبحانه وتعالى يحصل ولا بد، فهي الإرادة الكونية نفسها. وليست هي الإرادة الشرعية. هذا الفرق بين الإرادة والمشيئة. قال: وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره. يعني كل شيء بفعل الله سبحانه وتعالى، كل ما هو موجود هنا قد قدره الله سبحانه وتعالى عنده وعلمه ودبره هو، فحصل كما أراد الله سبحانه وتعالى. قال: ولا محيد عن القدر المقدور، لا أحد يستطيع أن يخرج عما قدره الله سبحانه وتعالى، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، ما أحد يستطيع أن يخرج عما كتب في اللوح المحفوظ. أراد ما العالم فاعلوه، إرادة كونية، كل ما عملته أنت فقد أراده الله كونا، لأنه حصل، إذا حصل إذن أراده الله كونا أن يحصل، إذ لا يوجد شيء يخرج عن مشيئة الله وعن إرادته الكونية. ولو عصمهم لما خالفوه، يعني لما كفر الكافر كفر بإرادة الله الكونية ولا لا؟ نعم، ما في أحد يستطيع أن يخرج عن إرادة الله الكونية، لكن لو أراد أن يمنعه من الكفر يستطيع ولا ما يستطيع؟ يستطيع. فلو عصمه عن الكفر لما خالفه، لما استطاع أن يكفر، لكن ما عصمه. ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه. لو أراد الله كونا أن يحصل هذا الشيء وأن يجعل جميع العباد مطيعين لفعل، ليس صعبا عليه، إذ إنه لا شيء يخرج عن إرادته الكونية. خلق الخلق وأفعالهم، إذ إنه خالق كل شيء، حتى أعمالك أنت، عندما تؤمن، عندما تكفر، عندما تصلي، عندما تصوم، عندما تزني، عندما تسرق، كل هذا خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده، لأنه هو الذي خلق عملك الذي تعمله أنت. خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وأجالهم، كل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى مقدر، رزقك الذي يرزقكه من زوجة، من ولد، من مال إلى آخره، كله مقدر لك ومكتوب عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك أجلك، إلى متى تعيش، كم سنة تعيش في هذه الأرض، كل هذا مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. يهدي من يشاء برحمته، الهداية توفيق من الله ونعمة ينعم الله تبارك وتعالى بها على من يشاء من عباده برحمته، يرحم من شاء من العباد ويهديهم إلى ما يحب ويرضى. لذلك أكثر بارك الله فيكم من طلب الهداية من الله. أنت ما دورك في مسألة الهداية؟ الدعاء، أكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أكثر من سؤال الله الهداية حتى يهديكم الله ويرحمكم وهو الرحيم. يهدي من يشاء برحمته، فإذا هداك فهي نعمة أنعم بها عليك ورحمك بها. ويضل من يشاء بحكمته، يضل من يشاء بحكمته، فلا يهدي زيد من الناس ويبقى زيد من الناس هذا ضالا كافرا فاسقا فاجرا. طب ليش ما هداه؟ له حكمة، له حكمة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فنحن لا علاقة لنا بهذا السؤال، لكننا مستيقنون أنه لا يفعل شيئا إلا بحكمة، ولو اطلعنا على هذه الحكمة لعلمنا أنها حق، وأنه ما كان ينبغي أن يكون إلا ما كان. أعطيكم مثالا صغيرا، تأملوا حادثة الغلام والحائط، الجدار والسفينة، تأملوا حتى تعلموا أن كل شيء عند الله لحكمة، وربما نحن لا ندرك هذه الحكمة. ما أعطانا الله من علم ومن عقل ومن إدراك شيء محصور، شيء قليل، فلا تحسن الظن بعقلك وتعترض على أفعال الله تبارك وتعالى وعلى إرادته أبدا، بل أسئ الظن دائما بعقلك واتهم عقلك
وأحسن الظن بالله وبحكمته، وقل في كل شيء لا تفهمه قل لله في ذلك حكمة لم أدركها الله أعلم بها. واستحضر قصة الغلام والجدار والسفينة، وتأمل نفسك لو كنت مكان موسى، بل انظر إلى موسى نفسه عليه السلام ماذا كان موقفه عندما قتل الخضر الغلام وخرق السفينة وأصلح الجدار. انظر أنت ماذا ستفعل كما فعل موسى بالضبط، ستستنكر هذا ومعك حق. ليش؟ لأنك في ظاهر الحال رأيت شيئا منكرا، لكن في حقيقة الأمر كان من وراء ذلك من الحكمة ما لم يعلمه موسى ولا تعلمه أنت. قس على ذلك جميع أفعال الله تبارك وتعالى، انظر إلى الحكمة العظيمة التي كانت من وراء قتل الغلام وإصلاح الجدار وخرق السفينة، واعلم أن حكمة الله عظيمة كهذه الحكم. وإن كان الله سبحانه وتعالى قد أطلعنا على هذه الحكم الثلاث، لكنه لم يطلعنا على جميع الحكم التي تنبني على أفعاله تبارك وتعالى وعلى إرادته. هذه الكلمات احفظها جيدا في موضوع القدر، يخرجك من كل شائكة ومن كل شبهة تطرأ على ذهنك. دائما اعلم أن الله لا يظلم أحدا، وأنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة، وأن حكمته ربما لا تدركها بعقلك الصغير. وتأمل قصة هذه أو قصة الخضر مع موسى في هذه الأمثلة الثلاث، قصة الغلام والجدار والسفينة، وبذلك تزول عندك أي شبهة في موضوع القدر. وآخر شيء تذكر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقول السلف لا تقل في مسائل القدر أو مسائل الأسماء والصفات لما ولا كيف، اعرف قدرك باختصار. قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذه قاعدة عندنا في هذا الباب. لماذا أخرج فلان لماذا جعل أبا جهل كافرا وجعل أبا بكر مؤمنا؟ مش شغلك، بس باختصار. له حكمة؟ نعم له حكمة، لا شك في ذلك، فجميع أفعاله بحكم، لكننا ربما ندركها وربما لا ندركها كقصة الغلام والجدار والسفينة. قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء مقدر عند الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فكل شيء مقدر ومخلوق لله تبارك وتعالى. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها هي موجودة ومكتوبة في الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ. وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، انظر الهداية بيد من؟ بيد الله. من يريد الله أن يهديه، إذن الهادي هو الله سبحانه وتعالى، ماذا يفعل له؟ يشرح صدره للإسلام فيتقبل الإسلام بكل سهولة. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، لا يتقبل الإسلام، خلاص يضيق صدره عن الإسلام فلا يقبله. إذن الهداية والإضلال بيده تبارك وتعالى، اطلبها بالدعاء. وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال جبريل صدقت، رواه مسلم. الإيمان، هذه الأمور المذكورة هنا أمور غيبية كلها غيب، وهذا أصل الإيمان عندنا. أن تؤمن بالأشياء الغيبية. إيش معنى أن تكون مؤمنا؟ أو وأين الاختبار والامتحان في مثل هذا؟ يعني لو جاءك الملك أمامك ورأيته أمامك ممكن تكفر به؟ لا مش ممكن، خلاص صار أمامي أنا أراه واضح. حتى الكافر لو أراد أن يكفر ما يستطيع، لأنه شيء مشاهد أمامه. لكن إذا كان غيبيا خافيا ووجدت علامات ودلائل تدل عليه على صدق المخبر به، عندئذ يمتحن الناس. الصادق يصدق، المؤمن يصدق، الجاحد الكافر الذي لا يريد أن يصدق بإمكانه أن ينكر الآن لأنه أمر غيبي، فبذلك يمتحن الناس ويظهر المؤمن من الكافر. هذا معنى الإيمان بالأشياء الغيبية، ولذلك جعلها الله سبحانه وتعالى أصول الإيمان كي يمتحن الناس بها. فالقلب المريض لا يؤمن بها حتى وإن كانت على علاماتها ودلائلها واضحة وضوح الشمس، لا يؤمن بها. أما أهل الإيمان فيؤمنون ويصدقون بها. والشاهد هنا في هذا الحديث قوله والقدر خيره وشره، كل ما هو مقدر تؤمن به وتصدق أن الله سبحانه وتعالى قد قدره. كيف ممكن أن أكون أنا مؤمنا كيف يمكن أن أكون مؤمنا بالقدر؟ هي أربع مراتب احفظوها، من آمن بها فقد آمن بالقدر. الأولى أن الله علم الأشياء كلها قبل كونها، علم الله بالأشياء هذا الأمر الأول. ثانيا كتب كل شيء عنده في اللوح المحفوظ، كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ الكتابة. ثالثا لا يكون شيء في هذا الكون إلا بإرادته ومشيئته، يعني المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذه الثالثة. الرابعة أن كل شيء مخلوق لله والله خالق كل شيء، هذه المراتب الأربعة: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. فإذا آمنت بهذه المراتب الأربع فقد آمنت بالقدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت. إذن هذا كله يدل على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره. وقال ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، هذه تنتبه لها، أمر مهم جدا. عندما تفعل معصية لا تقول قدر الله علي ذلك لذلك أريد أن أفعل المعصية، لا يجوز هذا. قال بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل، قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن لا حجة لك في القدر المكتوب السابق، فلا تستطيع أن تحتج به. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلقك وأعطاك قدرة على العمل وأعطاك إرادة واختيارا وهداك الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، وقال لك امضي واختر، وأرسل لك الرسول وبين لك الحق إلى آخره. فأنت تركت الحق بإرادتك التي خلقها الله لك وذهبت إلى الباطل، إذن لا عذر لك بعد ذلك. ذلك لما احتج الكفار بالقدر كذبهم الله سبحانه وتعالى ورد عليهم قولهم. إذن لا مجال للاحتجاج بالقدر، لأنك قد أمرت ونهيت وبين لك الحق وأعطيت قدرة وإرادة على الفعل واختيارا، واخترت الضلال على الهدى، فلا عذر لك عند الله. إذن القدر ليس بحجة لك، فانتبه.
وأنت بارك الله فيك، أو قبل ذلك نقرأ كلام المؤلف، قال: ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، أو يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. يعني باختصار، لا حجة لك في القدر وتقول قدر الله علي المعصية فأذهب وأعصي. ليش؟ لأنك أنت لست مجبورا على المعصية، فالله سبحانه وتعالى أعطاك قدرة وأعطاك إرادة على الفعل، وهداك طريق الخير وطريق الشر، وبين لك، وأنت اخترت ما تشاء بإرادتك. وفرق الله سبحانه وتعالى بين المكره وغير المكره، فأنت إذا كنت مكرها على معصية لا تؤاخذ عليها. ليش؟ لأنك جبرت عليها، إذن أنت في الأساس لست مجبورا على المعاصي، على فعل المعصية. لذلك فرق الله سبحانه وتعالى ما هو تحت قدرتك واستطاعتك وما ليس تحت قدرتك واستطاعتك، فتؤاخذ على هذا ولا تؤاخذ على هذا. وأنت تدرك من نفسك الأفعال التي تجبر عليها، تدرك الفرق بينها وبين الأفعال التي تفعلها بإرادتك، وأنت وما أنت مجبور عليه لا تحاسب عليه، لا تعاقب عليه، إنما تعاقب على الشيء الذي تفعله بإرادتك. إذا لك إرادة ولك اختيار ولا لا؟ نعم. إذا لا حجة لك في القدر. نعم، كل شيء مخلوق لله سبحانه وتعالى، والله خلق لك القدرة وخلق لك الإرادة، وبهما تفعل الفعل، وكل شيء مخلوق لله، لكن أيضا أنت تختار بإرادتك التي خلقها الله لك. افهم هذا جيدا، وإذا لم تفهم ولم يستوعبه عقلك، افهم شيء واحد، أنه لا حجة لك في القدر، فلا تتعلق به لأنك ستهلك، إنما تعلق فقط بما أمرك الله تبارك وتعالى به. انظر إلى ما أمرك الله به، لا تنظر إلى ما قدر الله عليك، لا علاقة لك بهذا. علاقتك أنت الآن، وأنت مأمور بماذا؟ مأمور بفعل ما أمرك الله به، إذا تركز على هذا. هذا إذا لم تستطع أن تفهم الشطر الأول، وإذا فهمته فالأمر واضح. طيب، تعريف الإيمان. قال فصل: الإيمان قول وعمل. الإيمان في لغة العرب هو التصديق عند جمهور أهل اللغة، لكن الذي يهمنا نحن في الشرع ما معنى الإيمان عندما تمر معنا هذه الكلمة في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما تؤمر أنت بالإيمان إذن أنت مأمور بماذا؟ قال: والإيمان قول باللسان، يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن لا تكون مؤمنا حتى تشاهد الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، حتى تكون مؤمنا. وأشهد أن لا إله إلا الله يعني أقر وأعترف وأؤمن وأصدق وأنقاد إلى هذه الكلمة التي معناها أنه لا معبود بحق إلا الله، إذن أعبد الله ولا أعبد معه غيره، وأن محمد رسول الله، وأؤمن وأصدق وأقر وأعترف بأن محمد بن عبد الله الهاشم المطلبي رسول مبعوث من عند الله، يجب علي تصديقه والإيمان بما جاء به واتباعه. بس هذا هو معنى الإيمان، قول باللسان وعمل بالأركان، يعني عمل بجوارحك، بقدميك، بيديك، برأسك إلى آخره. هذه هي الأركان، القدمين والرجلين أركان العبد. كيف عمل بالأركان؟ يعني لما تذهب تصلي كيف تصلي؟ تصلي بيديك وبقدميك، تقوم وتقعد وتسجد وتركع إلى آخره. عندما تزكي تخرج وتمشي وتعطي للفقير وتخرج المال إلى آخره.
عندما تصوم تمسك عن الطعام وعن الشراب، هذا من الإيمان. إذن الصيام من الإيمان، الصلاة من الإيمان، الزكاة من الإيمان إلى آخره، عمل بالأركان، عمل بالجوارح، هذا معنى العمل بالأركان. إذن الأعمال الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه الأعمال التي أمرنا بها في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها إيش؟ كلها من الإيمان. هذا الشطر الثاني. الشطر الثالث وعقد بالجنان. الجنان يعني القلب، يعني اعتقاد في القلب، التصديق أين يقوم؟ في القلب. الحب، الخوف، الرجاء، هذه أعمال كلها نتقرب بها إلى الله، أعمال القلوب، هذه كلها داخلة في ضمن الإيمان. فإذا الإيمان شامل لكل هذا، تصديق بالقلب، أعمال القلب، أعمال الجوارح، شهادة الشهادتين، هذا كله إيمان. باختصار، الإيمان كل ما أمرنا به في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو داخل في الإيمان، لكن على وجه التفصيل هو هذا الذي ذكرناه، ثلاثة أجزاء. لا يكون العبد مؤمنا حتى يأتي بهذه الثلاث شهادتين، لا بد منهما، التصديق بالقلب وعمل الجوارح، لابد أن يأتي ولو بعمل واحد حتى يصدق إيمانه. فلا يكون العبد مؤمنا حتى يأتي بهذه الثلاثة. الأعمال ليست جميع الأعمال، لو جاء بعمل واحد أثبت الركن الثالث فبهذا يكون مؤمنا. ثم بعد ذلك إذا زادت الأعمال زاد الإيمان، وإذا نقصت الأعمال نقص الإيمان، لكن إذا زالت الأعمال بالكلية زال الإيمان لأنه لم يأتي بالركن الثالث. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. قال يزيد بالطاعة. إيش هو الإيمان؟ يزيد بالطاعة، كلما أطعت الله كلما زاد. وهنا يأتي سؤال كثير من الناس، كيف أنا أقوي إيماني؟ تقوي إيمانك بالطاعات، بالصلاة، بالصيام، بقراءة القرآن، بكل الطاعة. كل الطاعات هي سبل لتقوية الإيمان، قراءة القرآن، تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا كله يزيد إيمانك. الإيمان الذي في القلب في الداخل والإيمان الذي في الخارج اللي هو أعمال الجوارح كالصلاة والصيام إلى آخره متلازمان، يعني مرتبطان ببعضهما زيادة ونقصانا، وجودا وعدما. يعني كلما زاد الإيمان في قلبك زاد الإيمان في عملك، وكلما زاد الإيمان في عملك زاد الإيمان في قلبك، وكذلك النقصان، كلما نقص الإيمان في قلبك نقص الإيمان في عملك، وكلما نقص الإيمان في عملك نقص الإيمان في قلبك، وهكذا. لذلك تحرص على زيادة الإيمان بكثرة الأعمال وتدبر كتاب الله والتأمل في خلق الله، كل هذا يزيدك، يزيد من إيمانك. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، يعني الدين المستقيم. الدين هو العمل. قال وذلك عائد إلى ماذا؟ عائد إلى عبادة الله وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن أدخل الأعمال في الإيمان ولا لا؟ نعم، فسمى الصلاة والزكاة إيمانا. إذن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهذه الفقرة هي الفاصل بين أهل السنة والمرجئة. المرجئة فرقة من الفرق الضالة، سيأتي تفصيلها إن شاء الله في الكتب الأكبر من هذا، هي فرقة اجتمع جميع طوائفها على أن أعمال الجوارح ليست من ضمن الإيمان، خارج عن مسمى الإيمان. فالإيمان عندهم إما قول أو قول وعمل، إما قول أو قول واعتقاد، أما العمل، عمل الجوارح ليس من الإيمان باتفاق المرجع جميعا. وسموا مرجع لأنهم أرجعوا العمل عن مسمى الإيمان. إيش يعني أرجعوا؟ أرجعوا يعني أخروا، يعني أخرجوه عن تعريف الإيمان، فليس من الإيمان عندهم العمل، عمل الجوارح،
فالصلاة ليست من الإيمان، الزكاة عندهم ليس من الإيمان، الصوم ليس من الإيمان إلى آخره، وهذا باطل. هذه الآية تكذبهم، لذلك ذكرها المؤلف التي قال الله فيها ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، فسماه دينا. والأصرح من ذلك الحديث الذي بعدها قال فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين، كل هذا جعله من الدين، يعني سواء أعمال قلبية عبادة الله تعالى سواء بالقلب أو بالعمل، وإخلاص القلب اللي هو عبادة من أعمال القلوب، وإقام الصلاة من أعمال الجوارح، وإيتاء الزكاة من أعمال الجوارح، وهذا كله جعله دينا يعني إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صريح جدا وواضح في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، داخلة في تعريف الإيمان، وأن العبد لا يكون مؤمنا حتى يأتي بأصل العمل، ثم كلما زاد عمله زاد إيمانه، ونقص عمله ينقص إيمانه، حتى يزول العمل يزول الإيمان، إذا زال العمل بالكامل زال الإيمان. قال والإيمان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، البضع هو العدد من 3 إلى 9، يعني 73 74 75، يعني شيء مثل هذا. شعبة، الشعب مثل المراتب أو الخصال، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، أعلى شعبة الشهادتين، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، الأذى كل ما يؤذي الإنسان من شوك وحجر إلى آخره، إماطته يعني إزالته. شوف يعني إزالة الشيء الذي يعني يؤذي الناس عن الطريق، هذا من ضمن الإيمان، هذا عمل ولا مش عمل؟ عمل، من عمل الجوارح، فأدخله في الإيمان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وفي رواية والحياء من الإيمان، الحياء اللي هو أمر قلبي، عمل قلبي، فكل هذا إيش؟ من الإيمان. إذن الإيمان قول باللسان وعمل وعقد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وبعضهم يقول الإيمان قول وعمل، ويريد نفس المعنى، وإن كانت الألفاظ تختلف عند السلف لكن المعنى كلهم متفقون عليه، القول المقصود به قول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، قول اللسان وقول القلب اللي هو التصديق، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، يشمل هذا كله أيضا، وسيأتي معكم التفصيل إن شاء الله. قال فجعل القول والعمل من الإيمان، وقال تعالى فزادتهم إيمانا، هذا دليل على زيادة الإيمان وأن الإيمان يزيد. وقال ليزدادوا إيمانا، إذن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالأعمال، وهذا الدليل، فزادتهم إيمانا. وقال ليزدادوا إيمانا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة، برة يعني قمحة، خردلة نوع من النبات أيضا الحب، أو ذرة يعني النملة الصغيرة من الإيمان، فجعله متفاضلا، جعل الإيمان متفاضل، شيء أزود من شيء، وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، والله أعلم.